النهي عنه والوعيد، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسفن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم.
المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي ما جاء من النهي والوعيد في التطير. وتقدم الكلام بالأمس على بعض الأدلة الدالة على نهي الإسلام عن التطير، والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله على هذه الأدلة وبيان وجه الاستفهام من هذه الأدلة على هذا الحكم، وهو تحريم الطيرة. نعم.
وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنهاه الشرع، فنفاه الشرع وأبطله وأخبر.
فأصل التطير متطير، تطير تطيرا، وهو عند العرب التطير بالطير وببعض الحيوانات كالضبع، ويسمونها السوانح والبوارح، فما أخذ ذات اليمين سموه سانح وتفاعلوا به خيرا، وما أخذ ذات اليسار سموه بارحة وتشاءموا به، فهذا أصله عند العرب. فكان إذا ذهب الطائر يمينا تفاعلوا به، ومضى الإنسان لحاجته تفاؤلا، وإن ذهب ذات اليسار تشاءم وردته عن حاجته وعن مقصده، فهذا اللي جاء الإسلام بالنهي عنه بإبطاله. نعم. ولذلك يقول الشاعر: فهن يضرحن له بروحا وتارة يأتينه سنوحا، فهن يضرحن له بروحا وتارة يأتينه سنوحا، والغالب أنها يأتي هذه الطيور أو الضباء يأتينها في الغالب صوارف يعني على اليسار فيتساءل، ولكن في النادي يأتينه سوانا يعني على اليمين فيتساءل، ولكن هذه كلها من اعتقادات الجاهلية التي جاء الإسلام يقصد بإبطالها، لأنه ماذا عند هذا الحيوان الذي فاقد العقل فاقد الملكة أو هذا الطائر حتى تعتقد أنه يدلك على الخير أو يدلك على الشر؟ هو عاجز عن جلب النفع والضر لنفسه، فكونه يدل على الخير أو يدل على الشر لا أعلم أنا، هذه جاهل، هذه ليس عندها عقل، الله سبحانه وتعالى سلب منها العقول ولم يبع عقول، وأنت أيها الإنسان أكرمك الله بهذا العقل وميزك به، فكيف يصل بالعقل الإنساني إلى التردي إلى هذا الهدف أن يعتقد بهذه الحيوانات التي سلب منها العقل وسلب منها الإرادة ومع ذلك يعتقد فيها هذا الاعتقاد؟
قال: فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. قال المدارس:
لا تأثير له لا في جلب نفع ولا دفع ضر، ماذا عنده الطائر وماذا يعلم الطائر؟ ذهب ذات اليمين وذهب ذات الشمال، أو الحيوان ذهب ذات اليمين وذهب ذات الشمال، ماذا عنده؟ لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرة في الطير ما الله خالق، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، ولكن من اعتقد هذا الاعتقاد فهذا يدل على ضعف إيمانه وضعف عقله أيضا، لأن العاقل يربع بنفسه أن يتأثر بمثل هذه الأمور، أن الشرع قد جاء في إبطال هذه الأمور، والذي يتعلق بشيء من هذه الأمور هذا دليل على ضعف إيمانه وعدم كمال توحيده لله سبحانه وتعالى.
قال المدائني: سألت رؤبة ابن العجاج ابن العجاج، قلت
إيه هو رؤبة بن عبد الله العجاج التميمي السعدي، كان أكثر إقامته بالبصرة، وكان من فصول الشعراء ومن أئمة اللغة رحمه الله، توفي سنة 145 من الهجرة. يقول عنه الخليل بن أحمد لما مات قال الخليل بن أحمد عنه: دفننا الشعر والفصاحة والبلاغة، فهذا يدل على إمامته في هذه الفنون الثلاثة، الشعر وفي الفصاحة وفي البلاغة. يقول الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد هو إمام النحات كما تعلمون، ومع ذلك يقول عن هذا القول، يقول دفن الشعر والفصاحة والبلاغة رحمه الله. توفي 345 هجرة.
قلت ما السانح؟ قال ما ولات ميامنة. قلت فما البارح؟ قال ما ولات مياسرة. والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح.
الذي يجيء من أمام هو الناطح والنطيح، والذي من الخلف هو القاعد والقعيد.
والذي يجيء من خلفك هو القاعدة والقعيد.
بعضهم القاعد بدون هذا.
قوله، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم
يعني نحن الجديرون والحقيقون بهذا الخير وبهذه الحسنة من نزول الخيرات من الأمطار ونحو ذلك ونبات الأرض، فإذا جاءتهم الحسنة يعني الأمطار والخيرات، قالوا نحن الحقيقون بها والجديرون بها ومستحقون لها، ولم يقولون هذا بفضل الله وبرحمته. لكن العبد المؤمن المتقي لا يقول هذا الكلام، ما يقول أنا الجدير به ولا أنا الحقيق به، إنما يقول هذا بفضل الله ونعمته، لأنه يعلم أن جميع ما به من خير ومن فضل فهو من الله، وما بكم من نعمة لمن الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة، إن شاء سلبها، فما جاءك من هذا الخير لا يدل على أنك مستحق به ولا أنك جدير به، لكنه فضل ونعمة من الله. عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به حق الإيمان، وبالتوكل عليه حق التوكل، والاعتماد عليه حق الاعتماد، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن قوم فرعون والعياذ بالله لما كفروا بموسى تشاءموا به وقالوا هذا القول، إذا جاءهم الخير يعني من أمطار وخيرات قالوا هذه لنا ونحن تجرون بها ونحن مستحقون لها، وإن جاءهم شر وجد وقعد تشاءموا بموسى قالوا إن هذا بسبب موسى ومن معه. الله سبحانه وتعالى رد تشاؤمهم ورد باطلهم وأخبر أن ما أصابهم من سوء من جد وقحط ومصائب إنما هو بسبب كفرهم بموسى، وما أصابهم من هذه الأمور وهذا الشؤم الذي تشاؤموه به إنما هو بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسل الله. نعم.
وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون
هذه بلاء وقحط، هذه نوع من السيئة، والسيئات كثيرة، نعم، بلاء ومصائب وقحط وكذب ونحو ذلك. نعم.
فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه،
وهذا مثل ما يقول بعض الناس إذا أصيب بشيء ونحو ذلك قال هذا بسبب فلان، جاءنا فلان فأصابنا هذا الشيء بسبب فلان، أو ربما يذهب هو وشخص فيحصل عليهم حادث، قال ما أصاب الحادث إلا بسبب فلان، لو لم يكن معي فلان لما أصاب الحادث، أو لو لم يكن معي فلان لحققت ذلك الأمر، لكن ما منع من تحقيقه إلا فلان من فلان، هذا كل ما تشاء فلان ماذا عندك. هذه ما ينبغي الإنسان يقول هذا، بل يعلم أن ما أصابه من خير أو شر إنما هو بقضاء الله وبقدره، فلا يعلم فلانا أبدا، يعلم أن ما أصابه من خير وما أصابه من شر كل ذلك بقضاء الله وبقدره. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجميع ما يقع في هذا الكون من صغيرة أو كبيرة كل ذلك مكتوب. الله سبحانه وتعالى من حين خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى الورقة التي تسقط من الشجر قد كتبت في اللوح المحفوظ، ما هو نفسه إلا قد كتب وقدر على العالم، فيرضى ويسر. كتب الله له وبما كتب الله عليه، ولكنه عليه يتق الله وأن يؤمن بالله وأن يعتمد على الله ويعلم أنه لا يرد القضاء والمكتوب إلا الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إن المصائب لا يردها إلا العبادة والطاعة والاستقامة على دين الله والالتجاء إلى الله بالعبادة والدعاء الخالص له سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، العبد يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله بأن يوفقه إلى الخير وأن يمن عليه بالطاعة والاستقامة والإنابة والإيمان والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى، إن ذلك من أسباب حصول الخير له ودفع البلاء والشر عنه.
فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم
وما قضي عليهم، يعني حظهم وما كتب عليهم وشؤمهم هذا إنما هو بسبب كفرهم.
طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله
ومن قبله،
أي إن
يعني من قدر الله، من قبل الله، هذا ما هو من قبل موسى. موسى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إنما ما أصابه كل ذلك بقضاء الله وقدره، لكن ما يصيب الناس من بلاء عام أو خاص إلا بسبب مخالفة الشرع. فلا يصيب الإنسان مصيبة خاصة إلا بسبب تقصيره في أمر الله، ولا يصاب الناس عامة إلا بسبب تقصيرهم في جانب الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولكن أحيانا يقدر الله سبحانه وتعالى على عبده مصيبة، لكن ذلك امتحانا واختبارا له ورفعا لدرجاته، وليس هو بسبب ذنب أو معصية منه، كما يحصل على الأنبياء المصائب. الأنبياء حصل عليهم مصائب، وأولياء الله المتقون حصل عليهم مصائب كثيرة، مصائب الدنيا، وأعظمهم النبي عليه الصلاة والسلام تجرأ من الأحزان وتحمل من المصائب عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير، وهو أفضل الخلق على الله وأحبهم إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذه المصائب العظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بما لم يكرم به أحد من خلقه، إنما ابتلاه بهذا تعظيما لقدره عليه الصلاة والسلام ورفعا لدرجته ورفعا لمنزلته، وليكون أسوة وقدوة لأمته. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عند الله وأكرمهم عليه، ومع ذلك صابوا مثل هذه المصائب العظيمة، يموت أبوه قبل ولادته، ثم تموت أمه وهو طفل صغير، ثم يموت أيضا جده وهو كذلك طفل صغير، ثم يموت أيضا عمه في أمس الحاجة إليه، ثم تموت أيضا زوجته وكانت تؤنسه ومن أحب الناس إليه، وعاداه قريش أذى عظيما، كانوا يضعون السلع على كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام وعلى ظهره الشريف وهو يصلي عند البيت، ويضعون الشوكة في طريقه، ورماه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام. ولما هاجر إلى المدينة ونصره الله أذاه اليهود أذى عظيما، وآذاه المنافقون أذى شديدا، ومع ذلك ويقتل أصحابه ويستشهد عمه حمزة وغيره من أقاربه، ويفقد عليه الصلاة والسلام جميع أولاده ويفقد جميع بناته، ولم يبق إلا فاطمة. كل هذه مصائب عظيمة من يتحملها إلا أولو العزم من الإيمان، وأعظمه هو عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام هذه المواقف العظيمة وهذه المصائب المتتالية، إنما وقعت له تعظيما لدرجته ورفعا لمنزلته، ولتتأسى به أمته من بعده، ويعلم أن هذه المصائب إما أن تكون بسبب الذنوب والمعاصي كما هو حال كثيرين منا، وهذه حالنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا يحصل علينا هذه المصائب، وإما أن يكون الرجل من الصالحين ومن أهل الإيمان ومن أهل التقوى، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع درجته بما يصيبه من هذه المصائب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن البلاء لا يصيب المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تعلمون يتذكر مثل ذلك وأن يتوكل على الله وأن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن يشكر الله على ما أصابه من خير وإن أصابه ضر صبر واحتسب الأجر في ذلك. فهذه حال أهل الإيمان الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله ونحن مملوكون ومطلوقون عبيد لله سبحانه وتعالى يفعل بنا سبحانه ما يشاء. ما أصابنا من خير فمن الله وما أصابنا من شر فهو بسبب ذنوبنا وبسبب تقصيرنا. ومع ذلك إذا صبر العبد واحتسب فإن الله تعالى يعظم له الأجر ويكتب له بذلك أجرا عظيما يرفع منزلته عنده سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يكون شاكرا في حال السراء وأن يكون صابرا في حال الضراء. هذا هو نهج المتقين وهذا هو سبيل أهل الإيمان والتقوى.
وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله.
يجوز الخير وخير مجهن لأنه من تقدمه ليس. نعم.
وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. المعنى: حظكم ما نالكم من شر معكم بسبب
وما نالكم. وما نالكم
حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم.
يعني هذا في أصحاب القرية نزلت الذين بعث الله إليهم ثلاث رسل، لكنهم قالوا إنا تطيرنا بكم لما جاء هذه الرسل وكذبوا بهم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لننجو منكم ولمستمدكم منا عذاب أليم. نقول أن رسلهم والعياذ بالله. فرد الله عليهم قالوا طائركم معكم، أي إن ذكرتم يعني حظكم وما أصابكم من المصائب معكم، يلازم معكم لأن ذلك بقضاء الله وبقدره. أي إن ذكرتم يعني بسبب أن ذكرناكم وأمرناكم بالإيمان بالله وإخلاص الدين له وحده قلتم هذا القول وتشعمتم منه. أي إن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون، أي يزاوجون الحد والظلم والطغيان والكفر والضلال
بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين. ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. قوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مشركون. قوله: لا عدوى. قال أبو السعدات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. قوله:
العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. نعم هذه هي العدوى. نعم.
قوله: ولا طيرة. قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي.
نعم والنفي أبلغ من النهي. نعم.
يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعاء.
لأنه إذا أبطل تأثيرها فنهي عنها من باب أولى. نعم. لأنه لو أثبت تأثيرها لربما كان النهي على درجات، لكن إذا أبطل تأثيرها ونفي فإن النهي عنها من باب أولى. نعم.
والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل.
المراد بالنفي بنفي العدوى يعني نفي تأثيرها بطبعها وتأثيرها بذاتها لا نفي وقوعها، فإنها قد تقع العدوى ولكنها كل ذلك بقدر الله، فهي سبب من الأسباب هي كغيرها من سائر الأجزاء، قد يحصل بسببها مرض وقد يتخلف. ولذلك يأتي اثنين عند مريض فيصاب أحدهم ما فيما أصيب به المريض والآخر يصاب، فهذا يدل على أن العدوى لا تؤثر بذاتها، وإلا لأصابت كل الناس وأصابت كل أحد، لكنها قد تصيب وقد لا تصيب. نعم فهي سبب من أسباب، جعلها الله سبحانه وتعالى سبب من الأسباب. كما يصاب الإنسان بمرض بسبب البرد الشديد أو الحر الشديد، ونحن لا يصاب أيضا بالمرض أو قد يصاب بالمرض بسبب العدوى لمجالسته مريضا. نعم وقد يجالسه ولكن يسبب. نعم كما أن الإنسان قد يتعرض لبرد شديد أو حر شديد ومع ذلك يسلم من المرض. نعم
والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر.
نعم أيضا ابن عباس كان جالسا وعنده بعض أصحابه، فمر طائر يصيح، فقال أحد الجالسين ما فيه شيء من شائبة الجاهلية، قال: خير خير، يعني هذا صياح الطائر خير. قال له ابن عباس: لا خير ولا شر. ماذا عند الطائر حينما يصيح؟ لا عنده لا خير ولا عنده شر، الخير والشر كله بيد الله. فالطائر هذا ما عنده، أو الظبي ماذا عنده؟ ما عنده لا خير ولا عنده شر، الخير والشر كله بيد الله. لكن من اعتقد هذه الاعتقادات إنما يدل على ضعف الإيمان وعدم كمال توحيده بالله عز وجل. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد الخالص لا يلتفتون لمثل هذه الأمور، ولا يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفتون إلى أحد سوى، ولا يعتقدون في مثل هذه الطيور ولا هذه البهائم، ولا يتشائمون، ولا يعتبرون السحرة، ولا يعتبرون المشعوذين والكهنة ونحو ذلك. إنما يتوكلون في جميع أمورهم على ربهم وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه.
فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟
طاووس هذا من تلاميذ ابن عباس، ومن أكثرهم ملازمة لابن عباس، من أئمة التابعين رحمه الله، أخذ العلم عن ابن عباس، فحصل منه مثل ما حصل من عباس لما صحب. قال: ماذا عند هذا الغراب؟ لا عنده لا خير ولا شر.
لا تصحبني انتهى مرتبطا.
ليش كره صحبته هذا؟ ليش؟ لما فيه من ضعف الإيمان وما فيه من التعلق بغير الله. قال: لا تصحبني رحمه الله. وهذا أسلوب من أساليب إنكار المنكر، أنكر عليه وكره، ومن شدة إنكاره أنه كره مصاحبته، لأن فيه شيء من فوائد الشرك والوثنية. نعم
قوله: ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كان يعني البومة،
كأنه يعني البومة.
قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحد،
يعني الهامة أنا أفكر هذه البومة وقيل غير ذلك كما تقدم. فكانت البومة إذا وقعت على بيت أحدهم، أو الغراب أيضا إذا وقع على بيت أحدهم منعق، لا سيما إذا نعق ثلاث مرات تشاءم به، وقال صاحب البيت: هذا ينعي إلي نفسي، أو ينعي إلي أحد من أهل بيتي، وكل هذا باطل. ماذا عند هذه البومة أو هذا الغراب؟ وهل يعلم الغيب؟ هل يعلم عن نفسه متى يحيا ولا متى يموت؟ حتى يعلم عن صاحب البيت؟ كيف انظر يعني العقل البشري كيف ينزل يعني في تفكيره إلى هذا الحد، وأن يكون أرضى من الحيوان، يعتقد أن الحيوان أعلى منه وأفخم منه. كل هذا بسبب الجهل وقلة العلم والتعلق بغير الله. نعم
يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
ولذلك عاد الله على المشركين، وفي آية كثيرة الله سبحانه وتعالى يحث على العقل وعلى التدبر وعلى التعقل. أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تذكرون؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لأولي العقول. ثاني أن يحكم عقل العقل يرفض مثل هذه. ولذلك الشرع لا يتصادم مع العقل السليم. العقل السليم يتوافق مع الشرع أبدا ولا ينفع. الشرع جاء بمقتضى وما يدل وما يقتضيه العقل السليم.
وقوله ولا صفر بفتح الباء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى.
سيكون على ما العدوى صفر، نعم، لكنه أخف منه. نعم.
وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال المراد به شهر صفر، والنفي لما لما كان المراد به شهر صفر والنفي لما كان لما
شهر صفر
والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن شداد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشهور. إيه
فكانوا يتشاءمون بشهر صفر ويتشاءمون بشهر شوال في النكاح خاصة. جاء الإسلام وأبطله. هذه الأزمان ماذا عندها؟ لا تقدم ولا تؤخر، ولا تجلب خيرا ولا تدفع شرا وضرا. وكذلك يتشاءم بعضهم بيوم الأربعاء ونحو ذلك. كل هذا المجال الإسلام بأبطاله، لأن هذه المخلوقات بيد الله، هي مملوكة ومرغوبة لله، يتصرف فيها الحق سبحانه وتعالى بما شاء وكيف شاء. ليس عندها نفع وليس عندها ضر، النفع والضر كله بيد الله.
فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب ولعل هذا أشبه الأقوال والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة. قوله ولا نوء سيأتي الكلام عليه في بابه. قوله ولا غول بضم، وهو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. والمعنى بقوله لا غول إنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى.
كالرجل فيما تقدم إلا في اللباس، أي لباس المخيط، وإلا في تغطية الرأس وتضليل محمل، فلا يحرم ذلك عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله والمرأة كالرجل فيما تقدم إلا في اللباس. لما انتهى المصنف رحمه الله على الكلام على محظورات الإحرام الست وبينها بالتفصيل وما يتعلق بها، أيضا ذكر الآن بعض المسائل المتعلقة أيضا بالمحظورات. فقال والمرأة كالرجل فيما تقدم، يعني في محظورات الإحرام. المرأة الأصل فيها أنها كالرجل إلا في مسائل المرأة تخالف فيها الرجل، فإن المرأة تخالف الرجل في اللباس، وإنه يباح لها لبس المخيط، ويباح لها أن تغطي رأسها، بل يجب عليها إذا كان عندها رجال أن تغطي رأسها، وكذا تغطي وجهها إذا مر بها الرجال. نعم.
ويحرم عليهما أي على الرجل والمرأة القفازان وهما شيء يعمل لليدين.
ثم قال المصنف ويحرم عليهما، يعني على الرجل والمرأة القفازان، والقفازان شيء يعمل لليدين، اللي يسمى عند بعض الناس براب اليدين، هذا يسمى قفان، فهذا يحرم عليهما، يحرم على الرجل وعلى المرأة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، النقاب هو كالبرقع وهو ما تضع المرأة تغطي به وجهها وتظهر منه مقدار العينين.
فلا تغطيه لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
نعم، إحرام المرأة في وجهها فلا تغطي، فلا يجوز لها أن تغطيه. وش الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة، فقول النبي لا تنتقب المرأة دليل على إيش؟ على أنه يحرم عليها أن تغطي وجهها. أما هذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو أن وهو قوله أنه عليه الصلاة والسلام قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه، فهذا حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه الصلاة والسلام لم يروى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما روي عن ابن عمر رواه عنه الدارقطني، فهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يدل على أن إحرام المرأة في وجهها هو الحديث الصحيح في الصحيحين، النبي قال لا تنتقب المرأة يعني لا تضع النقاب على وجهها، فدل ذلك على أنه يجب عليها أن تكشف وجهها. وكذلك يدل عليها أيضا قول عائشة كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حالنا الركبان يعني الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها.
فتضع الثوب فوق رأسها وتسدل على وجهها لحاجة
الثوب يعني الخمار أو سبعة الخمار تضع على رأسها، إذا مر بهم الرجال الأجانب سدلت على وجهها فتغطيها. نعم،
وتسدل على وجهها لحاجة كمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي بنحو خلخال وسوال
ودلج. يباح للمرأة أن تتحلى بالحلي من سوار وخلخال وغير ذلك من سائر أنواع الحلي لا بأس بها، كما أنه يسن لها قبل أن تحرم الخضاب. نعم،
ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده.
أما بعد فإنه يكره، هذا إن لم يكن مطيبا، فإن كان مطيبا فإنه يحرم. نعم،
وكره لهما اكتحال بإثم ذي اللجينة.
ويكره لهما اكتحال بإثم، يعني يكره للرجل اكتحال بإثم، يعني من الاكتحال من أجل الزينة، لكن الاكتحال من أجل الدواء فلا بأس، ولكن عادة الاكتحال بالإثم بشرط أن لا يكون مطيبا، فإن كان مطيبا فإنه يحرم، لأن الطيب يحرم على المحرم على الرجل وعلى المرأة، فيباح لهما يعني الرجل والمرأة الاكتحال بإثم من أجل الداوي لا من أجل الزينة وهذه الكراهية. وأما إن كان فيه طيب فإنه يحرم، لأن المرأة رفضت وجه حي الإحرام يحرم عليهما التطيب.
ولهما لبس معصر وكحلي وقطع رائحة.
لهما لبس معصر وكحلي يعني لهما أن يلبسا يعني رجل ومرأة من الثياب ما شاء من الألوان، المعصر يعني المصبوغ بالعصفور أو الكحلي يعني لونه لون الكحل ونحو ذلك، يعني أي ثوب أي لون اختاروه من ألوان الثياب فلا بأس، لكن الأفضل في حق الرجل هو البياض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس البياض عليه الصلاة والسلام ويلبس من ثيابه البيض ويعتني عليه الصلاة والسلام بنظافتها، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. والمرأة ربما يكون السواد لعله يعني ربما يكون السواد أولى بها لأن ذلك أبلغ في كفها. نعم، لأن السواد ليس فيه زينة. نعم،
وقطع رائحة كريهة بغير طيب.
نعم، ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، لهما أن يقطع الرائحة الكريهة من الفم أو غيره أو من لكن بغير الطيب أو من الإبط ونحو ذلك أو من الجفن، يقطع الرائحة يعني يزيل الرائحة الكريهة لكن بشيء لا يكون فيه طيب، فدل ذلك على أن الشيء الذي فيه طيب كالصابون الذي فيه طيب والمعجون معجون الأسنان الذي فيه طيب هذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله، لكن يستعمل صابونا أو معجونا للأسنان ليس فيه طيب ليس فيه طيب. نعم،
وله لبس خاتم.
وله لبس خاتم للرجل أن يلبس خاتم، وللمرأة أن تلبس من الحلي الخواتم والخلخال وغير ذلك منه، والرجل له أن يلبس خاتم، لكن من المعلومة أن الرجل يباح لهما الخاتم خاتم الفضة، أما الذهب فإنه يحرم على الرجل، لكن يباح الرجل من الحلي خاتم الفضة فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباحه ولبس عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة فيباح له. والدليل عليه أن هذا مروي عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس كما رواه الدارقطني وغيره أنه قال لا بأس بالخاتم والهميان، يعني الكمر للمحرم، لا بأس بالخاتم والهميان للمحرم.
ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال،
يعني يجتنبان الرفث والفسوق والجدال. والرفث الكلام في النساء، مجرد الكلام أو الفعل ونحو ذلك، التقبيل والضم ونحو ذلك، وأعظمه الجماع، فهو على درجات الرفث. كل ما يتعلق بالنساء من كلام أو فعل فإنه يسمى رفث. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والثواب كمال ثواب الحج لا يحصل إلا في اجتناب ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يصح الوجهان، كيوم وكيوم، كيوم ولدته أمه. فدل ذلك على أن هذا الثواب العظيم وكمال هذا الثواب لا يتحقق إلا مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأداء المناسك على وجه المشروع، واجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحاج.
وتسن قلة كلامه ما إلا فيما ينفع.
يسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع. يسن إنسان يقلل الكلام في أثناء هذه العباد إلا فيما ينفع، من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وأمن بمعروف ونهي عن المنكر وتعليم للجاهل ونحو ذلك، ونصر لإخوان المسلمين برفق وليل، هذا يتاب عليه، هذا أمر مستحب، بل قد يكون واجبا أحيانا إذا اختفى إليه بنصح أو تذكير أو إفتاء ونحو ذلك، قد يكون واجب. لكن مراد قلة الكلام الكلام الذي لا ينفع صاحبه، الذي لا ينفع صاحبه ينبغي له أن يتركه، والذي يأثم بسببه يجب عليه أن يجتنبه. الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والكلام الفاحش البذي يجب عليه وجوب أن يجتنبه، لأن ذلك مما ينقص ثواب الحج وينقص أجره.
قال رحمه الله: فصل في أقسام الفدية وقدر ما يجب والمستحق لأخذها.
لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن محظورات الإحرام وبينها بالتفصيل، الآن شرع في بيان فدية من وقع في شيء من هذه المحظورات، وجزاء من وقع في شيء من هذه المحظورات، ماذا يجب عليه من فدية، فيبين المصنف رحمه الله ذلك.
يخير في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، بقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة، متفق عليه. وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق.
قال رحمه الله: يخير في فدة حلق، إلى آخر الكلام. هذه الفدية لخمسة أنواع من أنواع المحظورات: حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. هذه الخمسة حرمت للترف، حرمت لما فيها من الترف والتزيين. وهذه فديتها تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، فدية الأذى، وهي على التخيير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير بر، أو يقوم 3 أيام. ومقداره الكيلو كيلو نصف صاع، مقداره على وجه التقريب أو على وجه الاحتياط أيضا كيلو ونصف من الأرز، لأن هذا كيلو ونصف يزيد عن نصف الصاع بشيء يسير، وهذا الذي أفتى به الفقهاء المعاصرون احتياطا. أنهم قدروا الصاع بثلاثة كيلو على وجه الاحتياط، ومنهم من قدره بأقل من ذلك، لكن أكثر الفقهاء الشيخ محمد إبراهيم في المملكة السابقة، الشيخ عبد العزيز بن باز، عبد الله بن حميد أيضا رحمه الله، كل هؤلاء يقدرونه بثلاثة كيلو، فتقديره بهذا أولى وأحرص، لأنه لا يخفاكم أن الكيل يختلف عن الوزن، والكيلو هذا وزن، وما يقال إذا أريد وزنه يختلف تبعا لخفته وثقله، فثلاثة كيلو من الشعير مثلا أو مثل الصاع من الشعير يختلف بوزنه عن الصاع من البر أو عن الصاع من الرز، الرز أثقله، فصاع من الرز ربما يصل ثلاثة كيلو، لكن الصاع من الشعير ما يصل، أو الصاع مثلا من البر ما يصل، فيختلف، لكنهم نظروا للشيء الذي فيه احتياط فأتوا بهذا أنه ثلاثة كيلو على وجه الاحتياط، لأنه أكثر الحبوب أو أشدها ثقلا لا يزيد عن ثلاث كيلو، فلذلك أفتوا بهذا، ومنهم من يفتي بأقل من هذا، ولكن أفتى بهذا هو الأولى وهو الأفضل وهو الأبرأ للذمة. نعم، يتنبأ بهذا، يعني هناك من يفتي بأنه كيلوين 100 جرام، لكن هذا لو أريد وزن لو أريد أنه يختلف باختلاف أنواع الحبوب اختلافا كثيرا. نعم، الشاهد أنه يجب عليه إذا حلق رأسه أو حلق ثلاث شعرات فأكثر أو قلم ثلاثة أبصار فأكثر فإنه يجب عليه هذه الفدية، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يكف ثلاث أيام على التقدير، لكن لو حلق شعرة واحدة وقص شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين واحد أو شعرتين فيطعم مسكينين، لأن الشعرة الواحدة والشعرة لا تسمى شعر، أقل الشعر ثلاث هو الذي يسمى شعر، لأن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، وكذلك في الأظافر الظفر الواحد فيه كفارة إطعام مسكين، والظفرين إطعام مسكينين، لكن إذا قلم ثلاث أظافر سواء كانت من اليدين أو من الرجلين أو منهما فإن عليه الكفارة أو الفدية التامة، إما أن يذبح شاة وإما أن يكون ثلاث أيام أو يطعم ست مساكين. وكذلك إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب عامدا ذاكرا لإحرامه فإن عليه هذه الكفارة أيضا، لكنه إذا غطى رأسه أو لبس ثوبا أو مخيطا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فإنه يستغفر ولا شيء عليه ولا عليه جزء. أما إذا قلم ظافرة أو حلق شعره فإنه عليه الفدية سواء كان جاهلا أو ناسيا، قالوا لأن حلق الشعر وتقليم ظافر هذا فيه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ، فمثله جناية الآدمي على ملك الغير، لو زنى على ملك الغير خطأ أتلف مالا لغيره خطأ، يجب عليه الضمان ولا ما يجب عليه الضمان؟ يجب عليه الضمان سواء كان عامدا أو مخطئا، فكذلك قالوا في حق الله إذا أخطأ في حق الله وحلق شعرا أو قلم أظافر فإن الفدية تجب عليه، لكنه يرتفع عليه الإثم، ليس عليه إثم لأنه فعل ذلك نسيانا أو خطأ. وذهب بعض أهل العلم وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين الجاهل أو والناتي بين الثلاثة التي هي الطيب والتغطية كالراس ولبس المخيط وبين الحلق وتقليم الأظافر، أن الجميع يعذر فيها بالجهل وبالنسيان، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل كما ثبت في صحيح مسلم، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، لأنه هو الذي يوافق قواعد الشريعة في اليسر والسهولة، والله أعلم. نعم. لا متى الصيام ليس له وقت، الصيام ثلاثة أيام ليس له وقت وليس له مكان، في أي مكان هو بذمته متعلق، يقوم متى شاء وفي أي مكان شاء. نعم، بقية الكلام عليه. نعم.
ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل الصيد إن كان له مثل من النعم وإخلاقه أي المثل أي إعطائه ودفعه لمساكين الحرم، وهو المقيم به والمجتاز ممن له أخذ زكاة لحاجة.
نعم، الآن شرع لما انتهى من الخمسة وبين فديتها رحمه الله، شرع في بيان فدية الصيد، وسيأتي أيضا باب خاص عقده في بيان جزاء الصيد على وجه التفصيل، لكن هذا فديته على سبيل الإجمال. ما فيها بأس، ما فيها بأس، ما فيها بأس. نعم، على الصحيح إن شاء الله، والراجح من أقوال العلم أنه ليس فيها بأس إن شاء الله. كلاهما سواء، النبي قد نحتها هنا، ومنها كلها منحة، وكل فساد مكة طريق ومنحة، ولكن إذا كان ذبحه في مكة أيسر له وأسهل وأنفع إذ يستفيد من اللحم أو يفيد باللحم غيره، فذبحه في مكة ربما يكون أولى، لأنها أخف بذحانة بعد الدرس. ما أسمع بعد الدم. ها؟ لا، الحية يقتلها، ما في بأس. طيب، ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف رحمه الله فدية جزاء الصيد، يعني من قتل صيدا في الحرم أو قتل صيدا في حال الإحرام، أو صيدا في حال الإحرام فعليه الجزاء. ما هو جزاؤه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. بيّن الله جزاءه في هذه الآية، وهو أنه يجب عليه المثل إن كان له مثل من النعم، أي يعني إن كان له مثل من النعم، والمراد بالنعم الإبل والبقر والغنم، يعني إن كان هذا الصيد الذي صاده له مثل، يعني له مثيل وشديد من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل أو البقر، الإبل أو البقر أو الغنم، فعليه المثل. أو يطعم، يعني يخير بين إخراج المثل وذبحه وتصدق به، وبين تقويم هذا المثل، يقدر قيمة، قالوا مثلا هذا مثله بقرة، فيقدر قيمة البقرة ويشتري به طعاما يوزعه على الفقراء والمساكين. إذا كان لا يستطيع ذلك أو لا يريد ذلك وإن كان مستطيعا، فينتقل إلى الأمر الثالث وهو الصيام. كم مقدار الصيام؟ قال الصيام يقدر بالطعام، يقدر مقدار الطعام لو أراد أن يشتريه، ويصوم عن كل مد من البر يوما. فمثلا لو قدر قيل له أن عليك بقرة، كما لو صاد مثلا بقرة واحدة، فإن مثلها البقرة. قال أنا أريد الصيام، لا أريد ذبح المثل ولا أريد الأضحى، أريد الصيام. كيف يصوم؟ يقدر قيمة بقرة، البقرة قالوا مثلا قيمتها بألف ريال، الألف ريال هذه كم تأتي مثلا، كم فيها من مد من البر؟ قالوا مثلا على وجه التقدير يمكن أن يشترى بها مثلا 100 مد من البر، يقال لهم عليك أن تصوم 100 يوم وهكذا. يعني هذا كمثال، يعني هذا كمثال. نعم، الشاهد أنه يخير بين ذبح المثل وبين الإطعام وبين الصيام، يختار ما يشاء منهما. ففدية الصيد على التخيير كفدية الأذى على التخيير. نعم،
إذا واحد يعرف الحكم وفدى بنفسه بغير حكم مع الدواء يعدل، يفدي بغير ما يحكم مع الدواء يعدل.
لا، بالنسبة للجزاء الصيد العلماء بيّنوا وبيّنوا أنواع الصيود وفديتها بالتفصيل كما سيأتي،
لكن لازم من الحكم.
الشيء الجديد مثلا الذي لم يعرف ولم يحكم بها للعلم لابد أن يحكم به هناك، ما يكفي هو تحكيمه. نعم، سيأتي الكلام عليها، أنواع الصيود ومثلها من النعم، الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. نعم،
لمساكين الحرم وهو المقيم به والمجتاز ممن له
أخذ. يعني نعم هذا إذا أراد اختار الذبح لا بد أن يذبحه وأن يطعمه أهل الحرم، ولا يجوز أن يعطيه إياه حيا، لأن الله سماه هدي، قال والهدي لا بد أن يكون مذبوحا، فلا يصح أن يعطى إياه حيا، لا بد أن يذبح، لكن يجوز أن يوكل به شخصا من أهل الحرم أن يذبحه عنه لو كان خارج الحرم هو، لكن لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، والمراد بالغ الكعبة يعني بالغ الحرم، ولا يجوز أن يسلم يعطى إياه حيا، لا بد أن يذبحه، لأن الله سماه هدي ولا يسمى هديا إلا إذا ذبح.
وهو المقيم به والمجتاز
أيه، يبين لنا من الذي من يصح له أن يأكل من هذا من هذه الفدية، سواء كانت فدية الأذى أو فدية الصيد، من يأكل منها؟ قال يأكل منها أهل الحرم. من هم أهل الحرم؟ قال المقيمين بمكة، الفقراء المقيمين بمكة، وكذلك المجتازين من جاء للعمرة أو للحج وكان فقيرا، فإنه يصح أن يأكل من هذه الفدية، سواء كانت فدية الأذى أو فدية الصيد.
أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه.
نعم يعني يقول إذا أراد أن يقوم المثل لا يريد أن يخرج المثل، لكن يريد أن يعرف قيمته حتى يشتري بها طعاما أو يصوم، فتقدير هذه القيمة بمحل التلف، لأن القيم تختلف من مكان إلى آخر، فإن مثلا قد يكون قيمة مثلا الشاة مثلا جهة المدينة مثلا ب500 ريال، لكن مثلا جهة أهل اليمن ربما تكون ب200 ريال و300، فالعبرة بمكان إيش؟ بمكان التلف، لأن لكل مكان قيمته، والعبرة بمكان إتلاف الصيد. نعم.
بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة،
الطعام الذي يجزئ في فطرة، وهو ما يقتاته الناس من بر أو عقب أو تمر ونقي ذلك.
أو يخرج بقدره من طعامه فيطعم كل،
سواء يشتري أو قد يكون عنده طعام في البيت يعرف مقداره ويخرجه. ما يلزم أن يشتري إذا أراد أن يخرجه من طعام بيته.
فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وشعير، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما بقوله تعالى،
أو يصوم عن طعام كل مسكين يصوم يوما، يعني عن كل مد من البر يصوم يوما، لكن هل يجب التتابع في هذا الصيام أو يجب التفريق أو يجوز له ما يشاء؟ لا، هو لا يجب التتابع ولا يجب التفريق، يفعل ما يشاء، إن شاء فرق وإن شاء تابع بين الصيام، هذا بلا خلاف كما حكاه صاحب المصنف
بقوله تعالى فجزاء مثل ما،
لكن الذي لا يجوز أن يصوم عن بعض الأيام ويطعم عن بعضها، قيل له مثلا هذا مقدار 10 أمداد، قال أريد أن أصوم 10 أيام، فراح صام 5 أيام ثم قال لا أريد أن أستقلق للإطعام، تعبت مقدامك، لا يجوز، لابد، لماذا؟ لأن الله خيره بواحدة، لم يخيره بين أمرين من يختار من ذا نصف ومن ذا نصف، لا يختار واحد، إما الهدي وإما الإطعام وإما الصيام، أما أن يأخذ بعض الإطعام وبعض الصيام فهذا لا يجوز كما وصى عليه النبي،
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد بر قام يوما يخير فيما لا
مثل، إذا بقي مثلا نصف مد هذا يصوم يوما، نعم، لأن الصيام لا يتبعد ولا يمكن يصوم بعض يوم ما يمكن،
ويخير فيما لا مثل له بين إطعام وصيام،
أي يقول لو قدر أن هذا الصيد الذي يصيد ليس له مثل، هناك أنواع من الصيود ليس لها مثل، يعني ليس فيها إلا الإطعام والصيام، فيخير بين الأمرين بين الإطعام وبين الصيام، لكن كثير من أنواع الصيد لا لها مثل، الصحابة حكموا لها بالمثل، فما كان له مثل يخير بين ثلاث أمور، بين المثل يعني من بهيمة الأنعام، وبين الإطعام، وبين الصيام، والشيء الذي ليس له مثل يخير فيه بين أمرين، بين الإطعام وبين الصيام. نعم.
و... تمتع وقران فيجب هدي بشرطه السابق.
وأما دم التمتع والقران فيجب هدي فيجب في هدي بشرطه السابق، وشرطه ألا يكون الحاضر المسجد الحرام، وألا يسافر بين العمرة والحج، وأن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. هذا المراد بالشرط السابق، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فإذا لم يجد فينتقل إلى الصيام. فالمصنف قدم لنا أنواع الفدية التي فيها تخيير، وهي فدية الأذى وفدية الصيد، والآن ينتقل لنا إلى بيان الفدية التي ليست على التخيير بل هي على التركيب. فهدي التمتع ليس على التخيير، يعني ليس الإنسان مخير إن شاء أخذ هدي وإن شاء صام، لا، يجب عليه وجوبا الهدي. إذا لم يستطع لفقره أو لعدم وجود الهدي مثلا، لو قدر عدم وجود الهدي، فإنه عندئذ ينتقل إلى الصيام، فهو ليس على التخيير بل هو على التعيين وعلى التركيب.
لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه صام ثلاثة.
فإن عدم الهدي يعني ما وجد الهدي أو عدم ثمنه، ما وجد ثمنه أو ما وجد هدي، فإنه ينتقل إلى الصيام، فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب هذه الثلاثة أيام لها وقت جواز للصيام ولها وقت وجوب، فما وقت وجوبها؟ متى تجب هذه الثلاثة؟ متى تجب الوجوب؟ الوجوب متى تجب؟ متى نحكم بأنها واجبة؟ قبل يوم النحر. متى وقت الوجوب؟ ابتداء وقت الوجوب متى تجب؟
بعد انتهاء من العمرة.
وقت الوجوب هو يوم النحر. لماذا؟ لأن الهدي ما يجب عليه إلا يوم النحر، الهدي لا يجب عليه إلا متى؟ إلا يوم النحر. فوقت وجوب هذه الثلاثة أيام متى؟ هو يوم النحر، هو يوم النحر وقت الوجوب. لكن وقت جواز الصيام متى؟ من حين يحرم بالعمرة. لو أحرم بالعمرة من شوال جاز له أن يصوم، وهو يعلم أنه ليس عنده مال يهدي به، فإنه يصوم إن كان متولاك في أشهر الحج. هذا وقت الجواز وهذا وقت الوجوب. لكن ما هو وقت الاستحباب؟ عندنا وقت وجوب وقت جواز ووقت استحباب. وقت الاستحباب المستحب على المذهب أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب أنهما أمر بذلك. والقول الآخر في المذهب أن وقت الاستحباب أن يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم اليوم السادس محرما، هذا من باب الأفضلية، وإلا لو صام غير محرم فلا بأس. فالأفضل قالوا أن يحرم باليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن. لماذا؟ قالوا لأنه يقرأ صيام يوم عرفة، وهذا أيضا مروي عن ابن عمر ومروي عن عائشة رضي الله عنها، فتبين بهذا وقت الوجوب ووقت الجواز ووقت الاستحباب. نعم. كيف؟ إيه لأنه ما يثبت بالوجود، يعني ما يثبت الوجود عليه، لأن الهدي متى يجب عليه؟ يوم النحر. فمتى يجب عليه الهدي؟ يوم النحر. طيب متى يجب له الانتقال للبدر؟ يوم النحر. ولا يلزم من وجوبه أن يصوم فيه لأنه يوم العيد محرم، لكن ولذلك يباح له صيام إيش؟ أيام التشريق وهي ثلاثة أيام. نعم.
صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
نعم، الأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا على المذهب. والقول الآخر هذا لما روي عن علي وعن ابن عمر أنهما أفتيا بذلك، كما عند البيهقي في سننه وعند عبد الرزاق في مصنفه. والقول الآخر ولعله هو الأرجح وهو الأولى، وهو مختلف.